سيئاتنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه جملة من الأسئلة من إخواننا في ليبيا، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها. هل لطالب العلم الإفصاح عن نتاج أبحاثه ودراساته إذا كان الذي ظهر له خلاف ما أجمع عليه أكثر السلف؟ هذه الأمة معصومة، ومن المقررات بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة أن هذه الأمة بمجملها نالت بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين الخصائص التي تنالها هذه الأمة أنها معصومة بجملتها، فيستحيل أن يجمع أهل العلم على باطل، ويستحيل أن يجمع أئمة النقد على توثيق ضعيف أو على تضعيف ثقة، لما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة، يقع الخلاف. فطالب العلم ينبغي أن يكون ورعا هيابا، وينبغي أن يكون شعار طالب العلم بعد بحثه وفتشه واجتهاده، ينبغي أن يكون شعاره قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. من الآفات التي أصابت بعض الفقهاء الكبار قديما، وكان بسبب هذه الآفة حادا، حتى قالوا إن لسانه وسيف الحجاج صنوان، كان يطعن في الأئمة. له كتاب المحلى، لما تقرأ المحلى مثلا في مبحث القتل، وعلى وجه التخصيص مبحث أنواع القتل، وعلى وجه أخص مبحث القتل بالتسبب. الإمام أبو حنيفة يقول أن من قتل آخر بالتسبب يكون لم يباشر القتل فلا أقتله به. فيقول ابن حزم رحمه الله في المحلى، يقول انظروا إلى هذا المجنون، عن أبي حنيفة، انظروا إلى هذا المجنون كيف يريد أن يقتل المسلمين. هذه عبارات ثقيلة غير صحيحة وغير مقبولة. فهنالك آفة قد يرددها بعض الطلبة هذه الأيام، الظن أنه قد أحاط بالمسألة وبجميع ما ورد فيها من نصوص وأدلة. إذا ظن طالب العلم أنه ما من نص إلا وهو عنده، وأنه لا يغيب عنه شيء، هذا ظن خاطئ. قرر الإمام الشافعي رحمه الله في ورقات مهمات ينبغي أن يتأملها طالب العلم في كتاب له مطبوع اسمه جماع العلم، قرر في هذا الكتاب أن الأدلة الشرعية لا يمكن لشخص أي كان أن يحيط بها كلها، لا يمكن لشخص يحيط بجميع الأدلة الشرعية. ولذا الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم أصحاب المذاهب المتبوعة، غابت عنهم أشياء فاجتهدوا، فمن أصاب فله أجر، فمن أصاب له أجران، ومن أخطأ فله أجر. لا يمكن لشخص أن يحيط بالدين إحاطة تامة، فالعلم يغلب الإنسان. ولذا المساجلات والمباحثات والمناظرات والردود بأدب العلم ما زال توقها رائجا وسيبقى إلى يوم الدين، لكن شريطة أن يكون ذلك وفق قواعد منضبطة، وفق أخلاق وآداب معلومة عند العلماء. لذا من عقل الإمام الراجح الإمام الشافعي رحمه الله قوله: ما نظرت أحدا من أهل العلم إلا ووددت أن يكون الحق معه لا معي. هذا عقل كبير وعقل راجح صاحب دين الذي يقول هذه الكلمات: أنا أناظر وأتلمس أن أجد الحق مع المخالف. ومع هذا كانوا يقولون عن الإمام الشافعي: إذا ناظر رجلا كان الإمام الشافعي في مقابله كأنه أسد فاغر فاه، أسد فمه مفتوح أمام المناظر. ولذا الذي يقرأ مناظرات الشافعي يزداد عقله، عنده مناظرات وإلزامات ليست فقط فيها علم إنما فيها عقل. فطالب العلم إذا لاح له شيء يخالف ما أجمع عليه أهل العلم فليتهم نفسه. أنا أقول عن نفسي إن وجدت مسألة فالأحب إلي أن أضلل رأيي ولا أضلل جميع علماء الأمة. لكن هنا مسألة، العلم قواعد، ولذا هذه المسألة بعينها أجاب عليها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه البديع سير أعلام النبلاء، وذكر ذلك فيما أذكر في ترجمة ابن حزم. قال رحمه الله: إذا تبرهن لطالب العلم بقواعد العلم والعلماء مسألة خالف فيها جل أهل العلم، قال: فلا يفصح عما تبرهن له ويباحث أقرانه ويباحث علماء عصره ويتجرد من الهوى، فإن صدق الله في كثرة المسألة وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء فلا بد أن يظهر له الحق. لا تعرف بمسائل شاذة، إياك أن تكون كما يقولون أبو عرفوني، إياك أن تعرف بمسائل الشاذة، لكن حق من حقك أن تسأل وأن تباحث وأن تقول: لو حديث كذا ألا يدل على كذا؟ كيف نرد على من يقول، على من يستنبط من نص كذا مسألة كذا وكذا؟ لا تعرف بالمسألة، الإشكالات باحث، ابحثها مع أقرانك ومع من هو أعلى منك من شيوخك وطبقتهم. وحتى لو أنك بحثتها مع تلاميذك فكم من تلميذ أفاد شيخه. ولذا قال الإمام الزهري ويعزى ذلك للشافعي رحمه الله، قالوا: لا ينبل الرجل، أي الرجل لا يكون نبيلا، حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن هو دونه. النبيل من العلماء يأخذ عمن هو فوقه، يعني عن شيخه وطبقة شيوخه، وعمن هو مثله من أقرانه. والأقران وما أدراك ما الأقران؟ الأقران كما يعزى لابن عباس واستدى ذلك ابن عبد البر عنه، قال: تنافس العلماء الأقران فيما بينهم أشد من تنافس التيوس في مزاربها. ولذا قالوا: الأقران لا يؤخذ كلام بعضهم ببعض، الأقران من مظنة النزاع. لكم بعض الإجابات المطولة تصلح أن تكون كلمة نلقيها على الناس في المسجد، فهل تأذنون بذلك دون الإشارة إليكم لما تعلمون يا شيخ ما يدور في الساحة؟ أنا أحب أن ينتشر ما أقوله من حق، ولا أحب أن ينسب لي منه كلمة، وإنما أحب النسبة من أجل البركة، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: من بركة العلم أن تعزوه إلى قائله. وكان الإمام الشافعي يقول رحمه الله: وددت لو أن العلم الذي في صدر كل مسلم ولا يعزى إلي منه حرف. فهذه الكلمات التي رأيت منها فائدة لو نشرتموها فلا أرى مانعا أبدا، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعين على كل خير. بعض الأخوة الذين هداهم الله للحق يبتعدون عن الدعوة لأنهم يعيشون في بيئة البيت غير الصالح، ما لا توجهون؟ إخواني، أركان التربية أربعة: حتى تصلح وتصلح ذريتك، فهنالك أربعة أركان لابد أن تكون صالحة. الأول الأسرة، والثاني المدرسة، والثالث الشارع والبيئة الخاصة، والرابع وسائل الإعلام المرئية والمشاهدة. هذه أشياء أربعة يصلح المجتمع بالجملة إن صلحت. الولد الصغير لسن معينة لا يعرف إلا أبويه، وكلما كبر ابتعد عن أبويه وأثر فيه غيره، فلما يصبح ناضج يؤثر فيه الأستاذ، ويؤثر فيه الأقران والزملاء، وتؤثر فيه أولاد الحارة، ولما يكبر أكثر ويفهم أكثر يؤثر فيه التلفاز والمحطات الفضائية والنت وما شابه. اضطررت أمس أن أكون قبل الفجر لمناسبة طرأت في بعض الأمكنة، وجدت مقاهي الأنترنت تغص بالشباب وراء كل جهاز شاب، وبعضهم حديث عهد ببلوغ، والساعة الثالثة ليلا الجالس وراء جهاز الساعة الثالثة ليلا ماذا ينظر وماذا يشاهد؟ وأين أهل هذا الشاب؟ وأين المراقبة على الشباب؟ فالشاهد بارك الله فيكم أن توجيهي أن الأسرة ركن من عدة أركان. فإذا كان الشاب في الأسرة، إذا كان ولدك أنت لا توجهه، أنت إن وجهته وبذلت كل ما تستطيع من جهد أن تعمل مقابل ثلاث جبهات تعمل. ولذا السعيد من يصنع الأصحاب لولده. الأب السعيد الذي يفهم الفطن هو الذي يشارك في صنع الصحبة للولد، هو الذي يشارك، هو الذي يختار المدرسة ويختار الأستاذ، هو الذي يوجه الولد في ماذا ينظر من الإعلام، ماذا يترك، ماذا يذر، وماذا يأخذ، حتى تكون هنالك العوامل كلها يساعد بعضها بعضا. ما حكم المشاركة في الانتخابات البلدية لاختيار الإصلاح قولا بكلام بعض أهل العلم؟ على أي حال، الانتخابات البلدية أمرها سهل، ودائما في الانتخابات نقول لإخواننا: انتخبوا أصلح الموجود. أخ يقول: اشتريت سيارة من شخص، وبعد أن تم الاتفاق على المبلغ المقرر دفعه أخذت السيارة للفحص ولم يقبض البائع مني شيئا بعد، فسألني شخص آخر: هل تبيع السيارة؟ فبعته. سؤالي: هل يجوز بيع السيارة أو أي سلعة قبل أن يقبض البائع الثمن وقبل أن نفترق؟ الظاهر من المسألة أنك يا أيها مشتري السيارة افترقت مع البائع وتم البيع، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر، قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. إذا افترق البائع والمشتري على سعر دون خيار وبجزم وحسم، سواء حصل الدفع أم لم يحصل فقد تم البيع. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يلزم غيره بالعقد كان يغيب ثم يعود. أنا وياك جلسين نبيع ونشتري، لنا أن نقلب الأمر ما شئنا، ونحن جلوس لنا أن نرجع، إذا افترقنا تم البيع. فالبيع لا يلزم بالدفع فقط، فأنت تقول أنا الآن اشتريت سيارة من شخص وبعد أن تم الاتفاق على المبلغ أخذت السيارة للفحص، لأن تم البيع، تم البيع ووقع الافتراق بعد الاتفاق، وقع الافتراق بعد الاتفاق، فهل حينئذ لك أن تبيع؟ نعم لي أن أبيع. أنا اشتريت شيئا دينا وأصبح ملكي، فهل لي شرعا أن أبيعه؟ نعم لك أن تبيعه. واليوم وأرجو أن تنتبهوا، اليوم المسمى في البنوك الإسلامية الإجارة المنتهية بالتمليك لا تأذن لك أن تبيع. لماذا؟ لأنه يأخذ منك زيادة مقابل الأجار، والعقد البيع مع الأجار لا يلتقيان، عقد البيع مع الأجار لا يلتقيان، ولذا السلعة إن تلفت أو إن فسدت بعد أن تتفق معه على الإجارة المنتهية بالتمليك البائع لا يتحمل شيئا، وإنما يحملك إياه. فبدلا من أن أعطيك مبلغا وأخذ عليه ربا بمقدار معين، أنا الآن أخذه باسم الإيجار، أنا أخذ هذا المبلغ باسم الإيجار، وأنت ما زلت تملك السلعة، مجرد ما افترقنا على الإيجار المنتهية بالتمليك أصبحت السلعة ملكي، ولا يجوز لك أن تأخذ مالا باسم الإيجار، أصبحت السلعة ملكي، وإذا أنا ملكت السلعة فكيف لك أن تؤجرها وأنت تملكه؟ كيف لك أن تؤجرها وأنت تملكه؟ ولذا أنت من اشتريت السيارة وافترقت مع البائع لك أن تبيع السيارة، فقد حزت السلعة في ملكك وملكتها، وإن تلفت فأنت الذي المطالب بالدفع، دفع ثمنها. أنا اشتريت سيارة دينا وأصبحت لي ثم شطبت بتعبير الدارج اليوم، هل أعود على البائع وأقول له السيارة تلفت وأنت ليس لك عندي مبلغ؟ لا، أنا سيارة لي وأنا الذي أتحمل تبعات هذا الأمر، والله تعالى أعلم. لو جاء حديث فيه أمر ونهي أيهما يقدم، الأمر أم النهي؟ لا يوجد في حديث واحد أمر ونهي، لا يوجد في حديث واحد أمر ونهي لا يمكن أن نجمع بينهما. كان إمام الأئمة بن خزيمة يقول من ظن أن في الشريعة خلافا وأن في النصوص تعارضا فليأتني بالنصين أجمع له بينهما. في أحاديث، وهذه الأحاديث يظهر منها بادئ الرأي أن فيها خلاف، أن فيها خلافا. أضرب مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى كما في الصحيحين أن يستلقي الرجل على ظهره في المسجد وأن يضع رجله فوق رجله، هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد على ظهره ووضع رجله فوق رجله. فبعض أهل العلم يسلك مسلكا لم يقبله المحققون منهم، قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعل شيئا، أو إذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ناهي وحديث مجيز، قال يعني هذا الفعل حتى يبين لنا أن النهي ليس للتحريم وإنما هو الكراهية. هذا الكلام ليس بصحيح. الصحيح أن يقال، وهذا كلام الإمام الشاطبي، أصله وقعده ومثل عليه، ومن ضمن الأمثلة التي مثل بها المثال الذي ذكرته لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم متى نهى عن شيء وفعله فإن من نهي يكون لعلة وفعله يكون عند زوال العلة. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء، أن ترفع رجليك وأن تضمهما إلى صدرك، أو لما نهى أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع رجله فوق رجله، هذا عند مظنة كشف العورة. الذي يقرأ الذي يستقرأ النصوص الشرعية يجد أن القوم في العصر الأول ما كان عندهم ما يسمى اليوم بالملابس الداخلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما شارك في بناء الكعبة ورفع ثوبه حتى يحمل الحجارة بانت عورته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن إذا استيقظ الرجل من نومه أمره أن يغسل يديه ثلاثا، وقال لا يدري أحدكم أين باتت يداه. إيش يعني؟ يعني وهو نائم قد يعبث بعورته. فالقوم ما كانوا يلبسوا ملابس داخلية، فإذا الإنسان استلقى على ظهره وهو مش لابس سروال وضع رجله على رجله، هذا من مظنة كشف العورة، هذا منهي عنه. وكذلك الاحتباء، وإذا أمن أن تكشف عورته فله أن ينام هذه النومة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. المؤمن ليس بالفاحش البذيء. إيش يعني ليس بالفاحش البذيء؟ الذي إن ذكر العورات أو إن ذكر الجماع وما يقع بين الرجال والنساء يذكر ذلك بالإيماء، ويذكر ذلك بالتلويح لا بالتصريح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المؤمنين لما جاءه أعرابي وقال لقد زنيت، عجيب، أعرابي يأتي يقول هكذا لقد زنيت، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه، ثم جاءه من حيث أشاح وجهه وقال لقد زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة استنكهوه شموا رائحته لعله مخمور، فقال يا رسول الله لقد زنيت، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في البخاري صحيح البخاري، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، قال لقد زنيت، قال لعلك فأخذت، قال لقد زنيت. النبي صلى الله عليه وسلم شك في الرجل ما يفهم الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه من قبل يزني ومن فأخذ المرأة يزني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أخجل أن أقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا ضرورة، والحديث كما ذكرت في البخاري ونحن رجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال له: أنكتها؟ هذا فحش، هذه المقولة فحش، والنبي قالها. النبي يقول ليس المؤمن بالفاحش البذيء، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المؤمنين. النبي قالها ضرورة، لأنه إن لم يقل هذه الكلمة لهذا الرجل هذا ردمه ورجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شك في فهم الرجل. فالاستيضاح هذا كلام لا يقال والله الفاحش البذيء، هذا النبي قالها لينزل الأمر من الحرام إلى المكروه، لا، يقال أنه قالها ضرورة. فكل نصين يقع بينهما خلاف، إنما يتلمس من ورائه العلة والحكمة، والعلة والحكمة التي تتلمس هي التي تجعل التوفيق بين النصوص. والعلماء في التعارض لهم مذاهب ولهم تأصيل، وكتبت دراسات، وهنالك دراسة طبعت في العراق التعارض والترجيح بين النصوص من أحسن الكتب المطبوعة في هذا الباب لباحث اسمه البرزنجي، والله تعالى أعلم. صدرت فتوى يوم أمس بتحريم زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال الصهيوني، والمقصود عدم جواز أخذ فيزا من السفارة بهدف زيارة المسجد. تأملت المسألة، ما لم أقتنع بالتعليل الذي يذكره المحرمون. المحرمون يذكرون أننا إذا اعترفنا بدولة يهود أن زيارتنا اعتراف بقيام دولة يهود. دولة يهود قائمة، ودولة يهود غاشمة، ودولة يهود ظالمة، واليد الظالمة يد لا يعتد بها، وحتى قال أهل العلم، وهذا مذكور في مباحث الفقهاء، لو أن الفقهاء ضعفوا، لو أن المسلمين ضعفوا فعقدوا فأبرموا عهدا وظلموا في بنود هذا العهد وألزموا بأشياء فيها ظلم لهم بسبب ضعفهم، متى قووا فينبذ هذا العهد ولا يلتفت إليه. لا يلزم من وجود شيء أن يكون حقا. اليد الظالمة لا يعتد بها، يعني وجودي في زيارتي لي لا يلزم أن أقول أن هذه يد ليست ظالمة، لا يلزم. المرأة التي أسرت ثم تسنى لها سبب من أسباب الهروب، فنظرت فوجدت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلولة، فركبتها ونذرت إن نجاها الله أن تذبحها، والقصة في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، بئس ما جزيتيها، جزيتيها إن نجوتي أن تذبحينها، أنت لا تملكينها. هي الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الناقة أخذها الكفار غنيمة وردتها المرأة فأخذتها منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. فاليد العادية لا اعتبار بها، اليد العادية اليد الظالمة لا اعتبار لها. وبالتالي أنا أقول قول بحرمة الزيارة قول يحتاج لنص. نعم، إن ترتب على عدم الزيارة أن الدولة تنهار وأن الدولة لا يكون لها وجود وأن البلاد تسترد وتعاد، لا أرى في هذا حرجا. أرأيتم صلح الحديبية؟ ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من مكة إلى المدينة، أن ينتقل المدينة إلى مكة؟ ألم يرد النبي أن يعتمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من دياره وراد أن يرجع إلى مكة؟ في صلح الحديبية كان النبي قد ذهب للعمرة، والذهاب للعمرة انتقال من المدينة إلى مكة، ومكة كانت تحت ملك الكفار. فالقول بالمنع هكذا قول لا نجد عليه دليلا، بل نجد النقل على خلافه، بل نجد النقل على خلافه. نعم، من ذهب فشوهت سمعته واتهم، فالواجب على الإنسان أن يذب التهمة عن نفسه، الواجب على الإنسان أن يذب التهمة عن نفسه، والله تعالى أعلم. هل يجوز الأخذ من الشعر الزائد عن الحاجب للمرأة؟ هذا نمص، هذا نمص، ولا يجوز للمرأة أن تنمص. والنساء ولا حول ولا قوة إلا بالله ينمصن لبعضهن بعضا. وقصة ابن يعقوب ظاهرة، وهي فيما أخرج الدارمي في المقدمة، أن امرأة تكنى أم يعقوب وكانت قارئة، جاءت إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فسألته عن النمص، فقال: إن الله لعن النامصة في كتابه. فأخذت ألواح المصحف وبدأت تقرأ، ثم رجعت إليه فيما بعد فقالت: يا أبا عبد الرحمن، سألتك عن النمص وقلت لي إن الله لعن النامصة في كتابه، وقد قرأت المصحف بين دفتيه فلم أجد آية واحدة فيه عن النمص. فقال لها ابن مسعود: يا أم يعقوب، أما قرأت قول الله تعالى في سورة الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. فقال لها: والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة المتنمصة. فقالت له: إن أم عبد الرحمن تنمص، تريد زوجته زينب الثقفية زوجة ابن مسعود. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن حواجب زوجة ابن مسعود رقيقة، فيبدو الذي ينظر إليها كأنها تأخذ من حواجبها. فقالت: إن أم عبد الرحمن تنمص. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لو كانت كما تقولين ما جامعتها في بيت أو في بيتي، ما جمعني وإياها البيت الواحد. فالمرأة التي تلمس ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء للتعبد؟ إذا لم يمس المصحف الأمر سهل إن شاء الله، وجوز هذا جمع، والخلاف المعتبر في مس المصحف. الذي يستمر البول بالتنقيط لمدة ربع ساعة ماذا يفعل؟ ينضح. أورد الإمام ابن الملقن في كتابه العجيب البدر المنير في النضح أورد أحاديث كثيرة وطول في النضح، والنضح علاج للموسوسين. بعض الناس كما يذكر من كتب في الوسوسة وهو الإمام ابن قدامة صاحب المغني، له كتاب جميل اسمه دم الوسوسة والموسوسين. بعض الناس يتنحنح ويخرج أصوات، وبعض الناس يمشي خطوات، وبعض الناس يحشي ذكره أشياء حتى يقطع هذا التنقيط. والأمر ليس كذلك، والأمر كما يقول أئمة التحقيق يقولون ذكر الرجل كالضرع، إن حلبته در وإن تركته استقر. وبالتالي الواجب بعد أن يهرق الرجل البول، الواجب عليه أن يغسل مكان العورة، ثم إذا بقي في شك ينضح المكان. وأما إن تأكد أن معه سلس فالواجب حينئذ أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. والفقهاء يلغزون في كتبهم فيقولون رجل ينقض وضوءه الأذان. من الذي ينقض وضوءه الأذان؟ صاحب السلس. صاحب السلس متى أذن الصلاة، متى أذن اتخذ الوضوء الأول، ويجب عليه يتوضأ وضوءا ثانيا، والله تعالى أعلم. كيف لطالب العلم أن يبذل نفسه للعلم والعمل؟ لا يقدر على هذا إلا الموفق. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، كما في البخاري من حديث معاوية، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الله عز وجل يصطفي ويخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويصطفي إليه من يشاء. فهذا الاصطفاء وهذا الاختيار هو من الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس غرسا يستعملهم في طاعته. فنسأل الله أن نكون من غرس الله يستعملنا في طاعته، ينفع بنا دينه، وينشر بنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان يحتاج إلى أن يجأر إلى الله بالدعاء، وأن يخلص وأن يطهر نفسه وأن يتعلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم يكون بالتعلم، يتعلم الإنسان. المشايخ يعطونك المفاتيح، مفاتيح العلم، ثم أن تنطلق وتسأل ربك عز وجل الثبات، وألا تنقطع وألا تتيه في هذا الطريق بإرشاد الأستاذ والمعلم، والله تعالى أعلم. هل يجزئ الركوع دون التسبيح وخصوصا في حالة المسبوق؟ لا، لا بد من الركوع مع التسبيح، لأن النبي قد أمر بالتسبيح في الركوع. ولا يجوز أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقول الواجب الأعمال دون الأقوال. هذا مذهب النرادي قال به عثمان البتي وحاتم الأصم، وعالجه في الرد والتأصيل الكساني في بدائع الصنائع. فالمراد بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي الأقوال والأفعال، فالركوع مع التسبيح والسجود مع التسبيح. والمسبوق له ثلاث حالات أرددها وأحبها، وأحب لإخواني أن ينشروها وأن يعلموها. وقولت إني أحبها وأحب أن أعلمها هي قولة الإمام النووي في فتاويه مسمى بالمسائل المنثورة التي جمعها عنه تلميذه ابن العطار رحمه الله. إما أن تدرك وأنت متيقن أنك قد أدركت تسبيحة فأكثر في الركوع مع الإمام فتحسبها ركعة، أو أن تتيقن أنك لم تدرك تسبيحة مع الإمام فلا تحسبها ركعة، وإما أن تقع في شك هل أدركت أم لم تدرك فتبني على الأقل وتسجد للسهو. إذا وقعت في شك هل أدركت تمام التسبيحة مع الإمام أم أنك لم تدرك تمام التسبيحة والإمام قام، فحينئذ تبني على الأقل. إيش تبني على الأقل؟ يعني لا تحسبها ولكنك تسجد للسهو، فحالك كحال من شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة، هل صلى ثلاثة أم أربعة. يبني على الأقل ويسجد للسهو، والله تعالى أعلم. عندنا أسئلة معنا من الإخوة. هل من حدد مدة إقامته في السفر يعتبر ممن أجمع يعني إقامته فلا يأخذ بأحكام السفر؟ العبرة بالأعراف، وقد فصلنا في المسألة أكثر من مرة، والله تعالى أعلم. بوب الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب زوجة الصلاة عنوان وجوب الاستعاذة من أربع، وذكر دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهل هذا التبويب يدل على وجوب هذا الدعاء؟ وماذا يترتب على من لم يدعو به؟ الذي لا يدعو بهذا الدعاء قصر، لكن صلاته صحيحة على الأرجح، ولم يقل ببطلانها إلا طاووس، فقد رأى ولده يصلي فقال لولده ولعل اسمه عبد الله، قال له هل تعوذت من أربع؟ قال لا، قال قم فأعد صلاتك. النبي أمر بهذا، لكن ليست هي ركن ولا تبطل الصلاة. ولذا التعوذ من تركه فقد قصر وصلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. رجل عنده باص، هل له أن يتعاقد مع نصارى للعمل معهم؟ وهل له أن يتعاقد مع عمال يعملون بحرام؟ أما يتعامل مع عمال يعملون بحرام فلا. سئل الإمام أحمد هل يجوز الرجل أن يشارك النصراني؟ إيش قال؟ قال إذا كان المال بين يدي المسلم هو الذي يستثمره ويعمل به لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند يهودي، أخذ دينا من يهودي، فأن تبيع وأن تعمل بأمر حلال عند الكتاب فلا حرج، شارك كتابي لا حرج، لكن ينبغي أن تكون إدارة العمل عندك. أما أن تكون إدارة عنده ويعمل بربا ويعمل بحرام فهذا محظور وهذا ممنوع، والله تعالى أعلم. مع القول مع ضرورة مقولة الإمام أحمد رحمه الله، مقولة الإمام الذهبي له كتاب اسمه جزء في حق الجار، له مقولة جميلة تقول في من كان له جار نصراني، قال فعليه إن عامله، وهكذا نقول للشريك، فالمعنى واحد، يقول عليه إن عامله أن يزن أقواله وأفعاله وخلجات قلبه بميزان الشرع، وإلا فعلى نفسها تجني براقش، فكلما اقتربت من النصراني عظم حق الله تجاهك بالنسبة إليه، فالواجب عليك أن تدعوه، والواجب عليك أن تنصحه، والواجب عليك أن تبرئ ذمته، وأن تغسل النجاسة التي في قلبه فيما تخص الله تعالى. واحد يعتقد أن الله له ولد وله زوجة وله شهوة، هذه نجاسة، هذا قدرات، فالواجب عليك أن تغسل هذه القدرات الموجودة في قلب بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخ
عفوا إذا كان يعمل في حرام فليس لك أن تسلم. إذا كان يعمل في حرام سواء كان نصراني أو كان مسلم توصله لعمل حرام، واحد يعمل في سينما توصله لعمل في حرام فليس لك أن فليس لك ذلك، والله تعالى أعلم. هناك أسئلة تخص، هنا أخ من فرنسا أجبنا على هذا السؤال، هل يجوز شراء بيت عن طريق بنك دبي الإسلامي بطريق الإيجار المنتهي بالتملك؟ نحتاج أن ننظر في العقد، ولعل هذا العقد معي وإن شاء الله في درس القادم بعد دراسته. نعم وهكذا العقد الإيجار منتهي بالتملك، أدرس هذا العقد إن شاء الله في درس القادم، أبحث هذه المسألة معكم بحثا فيه تفصيل إن شاء الله في درسنا القادم، درس الجمعة القادم نبحث المسألة بحثا بناء على المدون في العقد بإذن الله تعالى. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ما المعنى؟ اختلف أهل العلم في المعنى، فمنهم من قال الجمعة ومنهم من قال الوقت، بمعنى أنه قد أدركها أداء لا قضاء. قال الإمام الشافعي في الأم: متى قام الإنسان من السجدة الثانية من الركعة الأولى فدخل وقت الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. يعني لما تقوم من السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم دخل وقت الصلاة الثانية فقد أدركت الصلاة. منهم من قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، أي الجمعة. ومنهم من عداها إلى الجماعة، وهذا كلام المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الإنسان تحسب له جماعة إذا أدرك الركعة، إذا جاء في التشهد الأخير ما أدرك الركعة، هذا كلام المالكية. وهذه المعاني كلها محتملة، هذه المعاني كلها محتملة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا المعنى في الجمعة خاصة فيما أذكر ورد عن الإمام الزهري. هل الاستياك عند الموت من علامات حسن الخاتمة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت، قبل أن تخرج روحه الشريفة من بدنه إلى الرفيق الأعلى، كان صلى الله عليه وسلم يستاك شديدا، وكان يتهوع إذا استاك. وعلامات حسن الخاتمة كثيرة، كان يعرق الإنسان، وكان يفتح عليه باب خير كثير، وكان يكون آخر كلامه من هذه الحياة لا إله إلا الله، أو أن ينال درجة الشهادة عند الله شهادة الآخرة، كان يموت مبطونا، أو أن يموت بهدم أو غرق، أو أن تموت المرأة في نفاسها بجمع، أو أن يموت الإنسان ليلة الجمعة أو يومها. فهذه كلها من علامات حسن الخاتمة الإنسان، أسأل الله رب العرش العظيم أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله. امرأة أرادت من زوجة ابنها المتوفى أن تلقح نفسها بمني المتوفى الذي كان قد أخذت منه عينة إلى إحدى المستشفيات، هذا حرام باتفاق. هذه كل امرأة تزني وتأتي حامل بعد أن يموت زوجها وتقول: أنا أخذت من عين زوجي، في الوفاة فراق بين رجل ومرأة، فإن بقيت عينات للزوج بعد الوفاة يحرم شرعا أن تلقح المرأة بها. والواجب في العدة أن تنتظر المرأة حتى يتبرهن لها خلو رحمها من الحمل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرويفع بن ثابت الذي أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وغيره، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فالمرأة معتدة لماذا؟ هي معتدة حتى تتأكد أن رحمها خال من الحمل، وهي في العدة تلقح من مني زوجها. هذا أمر حرام شرعا ولا يجوز البتة، ويناقض العدة، والله تعالى أعلم. هل قراءة السورة والآيات التي تتناسب خطبة الجمعة في موضوعها سنة؟ لا، السنة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة، إيش كان يقرأ؟ الأعلى والغاشية، أو يقرأ، وأيضا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور غير الأعلى والغاشية. فالذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم عليه هو الذي يقرأ، أما أن نختار آيات تناسب الخطبة فلا. هل هذا الزمن الذي نعيش هو الذي ينطبق عليه لزوم سكن الشام في الفتن؟ أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في الشام. الآن ديار الشام، عقر الشام، وهي سورية اليوم، هي مثار الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ندري على ماذا تتمخض الأمور. والذي يحك في صدري بقوة ولا أجد له نازعا من خلال قراءة الأحاديث النبوية أن الأمة قد دخلت مرحلة خطيرة جدا، وأن الفتن عميقة، وأننا في منعطف، وأن هذا المنعطف خطير وخطير جدا، وأن الأمم كلها ولا سيما الدول الكبرى في تعبير الدارج على أسئلة الناس ترقب ما يحصل في سوريا، وأن الذي يظن أن الجيش الحر هو الذي يصنع مستقبل سوريا فيوجب الجهاد معه، هذه نظرة قاصرة ليست بصحيحة. الدنيا كلها ترقب ما يحصل في سوريا، وموضوع سوريا أصبحت سوريا اليوم يعني كف الترجيح في صراع عالمي كبير، والأمر ليس بسهل. الأمر ليس بسهل، ليس الأمر كما يقولون هو يعني يصنعه أبناء سوريا، لا، الأمر كبير وكبير جدا، المؤامرة كبيرة وعميقة. والذي يريد أن يتكلم ينبغي أن يكون قد أحاط بكل شيء، ولا يجوز شرعا أن نغامر وأن نقامر، ولا يجوز شرعا أن نزج الناس إلى متاهة لا نعرف إلى أين تمشي الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. تقاتل ولا تدري إلى أين تسير الأمور، هذه راية عمية، هذه راية عمية. فالمشايخ الذين يقولون أنه يجب على كل إنسان أن يذهب إلى سوريا وأن يقاتل وأن 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 وأن، هذه نظرة لا نريد أن نعود إلى مشاكل أفغانستان جديدة، لا نريد أن يرجع الشباب فيغامرون بأرواحهم. فالواجب أن نتريث، والواجب أن نتمهل، وهذه فتن لا نحبها لبلاد المسلمين. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ دماء المسلمين، وأن يحفظ شباب المسلمين، وكل الذي نرجوه على أحسن الأحوال كما يقولون، أن يستطيع الشاب في سوريا من أهل السنة أن يجلس مثل هذا المجلس يقول فيه قال الله قال رسول الله. ما أظن في أحسن منها، ما أظن أننا نرجو أكثر من هذا، ومن رجى أكثر من ذلك أظنه مخطئ، أظنه مخطئ، وأظنه يعني لا يوافق الواقع، وأن الذي يجري يعني أمره ليس بسهل. علمنا ديننا أن الشام حصن من الفتن، المدينة حصن من الفتن، تكون المدينة النبوية عند الفتن. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقرب الفتنة، متى جاءت الفتنة يبتعد عنها. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة في غالب ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينؤوا إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. الفتنة ينبغي أن نبتعد عنها. من سمع منكم بالدجال فليهرب إلى الجبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن في آخر الزمان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن في آخر الزمان، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرفها استشرفته، من تعرض لها أخذته. فالواجب أن لا يعرض الإنسان نفسه لمواطن الفتنة، والواجب أن يحفظ نفسه، والله تعالى أعلم. هل يجوز التبرع بأعضاء الميت مثل قرينة العين وما يشبه ذلك؟ موضوع الأعضاء والتبرع بها مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء، لا يوجد فيها نص صريح يخرج على مقاصد الشريعة. الخلاف إخواني وأنتم طلبة علم، إذا عدم في المسألة نص وما استطعنا أن نرد المسألة إلى تقعيد بحيث يكون لها شبيه ونظير في النصوص، أو أن تكون فرعا لقاعدة أخذت من معاني النصوص، وإنما مدارها على ما يسمى بالمقاصد الشرعية، فيصبح الخلاف فيها فيه سعة، بخلاف المسألة التي فيها نص يصادمها يصادم القول الآخر، فالخلاف يضيق. هكذا بعض الفقهاء منع التبرع بالأعضاء. قال لي ما؟ قال: لأنك لا تملك نفسك، والذي يتبرع يجب أن يملك، فالتبرع فرع عن الملك، ليس لي أن أتبرع بدار غيري ولا بمال غيري. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الميت على ما مات عليه، فلا ندري المتبرع بأحد أعضائه لما يبعث من قبره كيف يبعث. ثم هل المتبرع بالكلية مثلا لو طلب من الطبيب ضمانا ألا يحتاج الكلية الثانية، هل يمكن للطبيب أن يعطيه هذا الضمان؟ لا يمكن. لماذا يستبشع ويستشنع التبرع بالعضو الظاهر ولا يستبشع ولا يستشنع التبرع بالعضو الباطن؟ وما الفرق بين الأمرين؟ فذهب غير واحد إلى المنع بناء إلى عدم الملك، بناء على أن الميت يموت يبعث على ما مات عليه، بناء على أن الإنسان إن تبرع قد يحتاج. منهم من قال أن هذا الإنسان قد مات، وأن هذه الأعضاء مآلها كما هو معلوم ستكون في لأكل الدود ثم أنها تفنى، فأن يستفيد منها الحي من باب أولى. المانعون يقولون أن موضوع القرينة أمرها سهل، القرينة إذا أخذت لا يظهر مثل في الميت.
قرنية.
إذا أخذ قرينة العين تنظر للميت بعد أخذ القرينة قرنية. تجد عينه هو هي ولذا بعض المانعين من التبرع بالأعضاء أمثال شيخنا رحمه الله كان يجوز موضوع القرينة أو كان يتساهل في موضوع القرينة، والله تعالى أعلم.
شيخ القرنية الله يطول عمرك.
قرنية، قرنية تقال قرنية وليست القرينة كما قلت، أخطأت في لفظي فاستغفر ربي. هل هنالك نهي حقيقي عن الامتشاط؟ أختم مجلسي بجواب هذا السؤال، هل هنالك نهي حقيقي عن الامتشاط؟ ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامتشاط كل يوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط كل يوم. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ثائر الرأس فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى النهي عن الامتشاط كل يوم؟ ورد حديث عند أبي داود فيه تلمس للمعنى، لمعنى النهي عن الامتشاط كل يوم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من الإرفاه. إيش يعني كثير من الإرفاه؟ كتب كما صح عند بيعوانة، كتب عمر إلى عتبة بن فرقد ابن فرقد وكان واليا له على الكوفة، كتب له كتابا طويلا بديعا، ومما جاء في الكتاب قوله تمعددوا واخشوشنوا. رجل يكون رفه ومنعم وتنظر إليه ترى فيه يعني الصفات تميل للأنوثة، النبي نهى عن كثير من الإرفاه، وهذا الذي فهمه عمر. وكتب عمر لواليه أن يسن في الأمة أن يكون الرجال فيهم خشونة، الرجل ليس كالمرأة، ليس الذكر كالمرأة، فواحد مشغول بشعره ومشغول بنعومة بشرته وعنده إرفاه وتنظر إليه تجد منعم ذاك التنعيم الشديد، هذا يخالف الرجولة، هذا يخالف الرجولة. فالنهي عن الامتشاط كل يوم من هذا الباب، وإنما نهينا أن يظهر الرجل على الناس كالشيطان، أن يكون شعره ثائرا. فالناظر لجميع النصوص يجد أن قوله أو أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه يندرج تحته الامتشاط وما شابه. النبي كان معه مش في سفره، فالتمشيط لا حرج. وألف السيوطي رسالة مطبوعة سماها التصريح في التسريح. إيش يعني التصريح في التسريح؟ شو المراد بالتسريح؟ الامتشاط، تصريح الشعر. وذكر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط وكان يفرق شعره فرقتين صلى الله عليه وسلم. فالامتشاط مأذون فيه والمنهي عنه منه ذاك المقدار الذي يكون فيه الإرفاه، الذي يكون فيه الإرفاه والذي لا تكون فيه الخشونة، خشونة الرجال. فالشرع يعلم الرجال أن يكون الواحد منهم خشنا يقابل متاعب الحياة ومصاعبها بجلد وبصبر وبحزم. هذا المراد، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر لنجيب على بقية الأسئلة في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بدرسنا في التفسير ليس غدا السبت، وإنما السبت الذي بعده إن شاء الله. نبدأ بدرس التفسير السبت الذي بعده وليس غدا. بارك الله فيك يا محمد.